الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
علامات استفهام حول فرص المفاوضات بعد المجزرة الإسرائيلية في غزة. موسعا هجومه حتى الصفد، حزب الله الحديث عن وقف النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذبا. سلام يعلن انتهاء الموسم السياحي، الحرب قد تعيدنا إلى العصر الحجري. الراعي حياة الدولة لا تستقيم من دون رئيس. ترامب: مايكروسوفت أبلغتنا أن الحكومة الإيرانية اخترقت أحد مواقعنا الإلكترونية. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجومانا زغيب مراد. مع تواصل الغموض حول احتمالات رد إيران وحزب الله على إسرائيل وتواصل التصعيد الميداني جنوباً، تتوالى ردود الفعل المستنكرة والمدينة للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل صباح أمس في مدرسة فلسطينية في غزة كانت مركزاً لإيواء النازحين، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الموعد المفترض لهذا الرد، كما حول فرص المفاوضات الجديدة التي كان مقرراً أن تحصل في الدوحة يوم الخميس المقبل بهدف تجنيب المنطقة الحرب الواسعة وأمكان الوصول إلى أي نتائج إيجابية فيها.
إذن ارتفعت حصيلة المجزرة الإسرائيلية التي طالت مدرسة التابعين في غزة إلى 125 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وفي هذا السياق كشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشباك تفاصيل بشأن القصف الذي طال مدرسة التابعين وخلف عشرات القتلى والجرحى في غزة. وفي بيان مشترك أوضح أنهما استهدفا مخربين عملوا داخل مقر عسكري وضع داخل مسجد في مجمع مدرسة التابعين في الدرج والتفاح، وأن عملية الاستهداف نفذت من خلال ثلاث قنابل دقيقة.
المواقف المحلية والدولية من هذه المجزرة تتوالى، فقد اعتبر حزب الله أن ما قامت به إسرائيل يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وأن خيارها الحقيقي القتل وارتكاب المجازر، وأن الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد جديدة للمفاوضات ليست إلا كذبا وخداعا.
البيت الأبيض أعرب عن قلقه العميق مما حدث، مشددا على أن استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق نار وصفقة للإفراج عن الرهائن ومواصلة العمل بلا كلل لإنجازه. إيران دعت من خلال رئيسها مسعود بيزشكيان المنتخب حديثا مجلس الأمن الدولي للعمل بأقصى قدراته لمنع إسرائيل من تكرار جرائمها في غزة.
بدورها دعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي لحماية النازحين ومنع إسرائيل من تنفيذ مخططها الرامي إلى إجبارهم على النزوح.
من ناحيتها اعتبرت الخارجية التركية أن الجهات الدولية الفاعلة التي لا تتخذ خطوات لردع إسرائيل عن إبادة الفلسطينيين متواطئة معها في جرائمها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تشعر بصدمة شديدة بسبب الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة التابعين.
أما الأمم المتحدة فاتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، لافتة إلى أن هذا الهجوم هو 21 الذي يطال المدارس في غزة منذ 4 تموز وحتى الآن.
هذا ودنت السعودية، الكويت، بريطانيا، فرنسا وغيرها من الدول هذه المجزرة.
اليونيسف طالبت بضرورة حماية المدارس والملاجئ وبوقف العنف ضد الأطفال.
وسط هذه الأجواء أفاد موقع إكسكيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يفكر في زيارة المنطقة الأسبوع المقبل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحراك الأمريكي هذا يهدف للضغط على حماس وإسرائيل لإبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي اتصال هاتفي بين بلينكين ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد الجانبان على أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد، ويجب على الأطراف كافة تهدئة الوضع.
شن حزب الله مساء أمس ما اعتبره الإعلام الإسرائيلي أكبر هجوم بالمسيرات على شمال إسرائيل منذ بدء المواجهات بين الحزب وإسرائيل. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أولاً عن سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات، ثم أعلنت أن 10 المسيرات أطلقها حزب الله نحو الجليل والجولان، كما لفتت إلى أن نطاق ضربات حزب الله اتسع ووصل إلى منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبرية للمرة الأولى.
وتحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات واندلاع حرائق بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من لبنان نحو 10 المستوطنات، ولفتت إلى دوي صافرات الإنذار في قاعدة عسكرية قرب بلدة المغار في الجليل الأسفل. وأعلن مركز الطوارئ في الشمال نشوب 5 حرائق في مناطق متفرقة من الجليل والجولان بعد الهجوم بالمسيرات والصواريخ من لبنان.
كما أفيد بانفجار عدد من الطائرات المسيرة قرب صفد واندلاع حرائق، بينما تتعامل نجمة داود الحمراء مع 5 إصابات خطيرة. وقال حزب الله إنه شن هذا الهجوم بالمسيرات الانقضاضية ردا على الغارة الإسرائيلية على مدينة الصيدا أول من أمس.
في المقابل شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عيت الشعب وبليدة والخيام وحنين، حيث تغطي سحب الدخان الجنوب اللبناني.
وفي غضون ذلك أورد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن حزب الله قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الحالي كجزء من الرد المتوقع.
وفي تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة مجد السلم، صدر عن مركز عملية طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن عدد الجرحى ارتفع إلى 3 بعد دخول سيدة جريحة مصابة بإصابة متوسطة إلى مستشفى تبنين الحكومي. وكان المستشفى قد استقبل نتيجة هذه الغارة مواطنا ومسعفا في كشافة الرسالة الإسلامية، والاثنان جروحهما متوسطة.
يذكر أنه بنتيجة الغارة الأولى على بلدة مجد السلم استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي شابا مصابا بجروح خطيرة، وتعرضت بلدة عيترون لقصف مدفعي متقطع. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن أن القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركيلا أدى إلى إصابة مواطن بحال اختناق حادة استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. وعصر أمس خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على 2 فوق بيروت وجبل لبنان.
في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع رامية بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها، كما استهدف موقع المالكي وتجمعا للجنود في تل شعر. كذلك أعلن أنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع مسكف عام.
وسط هذه الأجواء حذر وزير الاقتصاد أمين سلام من دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، مشددا على أنه يستدعي إعلان حال طوارئ في البلاد. وأوضح أنه كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ أن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية. وأكد سلام أن الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية، وبات من غير الممكن الحديث الآن عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية، مستنكرا استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد وأحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها. وأعلن انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل. وقال سلام: الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذه الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد إلى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير.
وذكر أن اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية عدا عن تدهور القطاعات الإنتاجية، كاشفا أن لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط، ومحذرا من استهداف المرافق الجوية والبحرية وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء.
وحول الخطة التي تحدث عنها سلام، أوضح أنها تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي. ولفت إلى أن وزارته طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها، وطمأن إلى أن لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافق الأساسية.
من ناحيته، كشف رئيس لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية وزير البيئة ناصر ياسين عن أن الدولة وضعت خطة لتعزيز الجهوزية في حال نجوب حرب بين لبنان وإسرائيل، وقال إن 65% من سكان المناطق الحدودية نزحوا من منازلهم، ونتوقع نزوح نحو 1,000,000 شخص في حال اعتداء كبير على الجنوب.
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن ما أوردته محطة الجديد في نشرتها مساء أمس من أن الولايات المتحدة أبلغت ميقاتي رسميا بأن الحرب على غزة ستتوقف غير صحيح على الإطلاق.
صحيفة الأنباء الكويتية نقلت عن مسؤول حكومي رسمي أن هناك تفاؤلا كبيرا بالوصول إلى حل يبعد الحرب الواسعة عن لبنان، سائلا ماذا كان ليحدث في هذه المرحلة لو استقالت الحكومة من مهماتها. ولفتت مصادر رفيعة للأنباء الكويتية إلى أن الاتصالات لم تشمل السلطات العسكرية الرسمية، علما أن الأخيرة وفي طليعتها قيادة الجيش أبدت الجهوزية للقيام بما يطلب منها أسوة بما فعلت في العام 2006. وذكرت الصحيفة أن لبنان تبلغ رسائل دبلوماسية خلاصتها أن نتنياهو سيفاوض على تسوية في غزة وسيعتمد تكثيف العمليات على جبهة لبنان، ناقلة عن مصادر دبلوماسية أن القضية لم تعد إقناع إيران وحزب الله بعدم الرد، إنما في إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى ضربة استباقية في لبنان وإيران.
عضو تكتل الجمهورية القوية أنائب غياف يزبك قال أن لبنان عاجز عن تحمل واقع الاستنزاف الحالي وسقوط الضحايا بشكل يومي والدمار الممنهج للقرى الجنوبية، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تقارب 3 مليار دولار، وهي عائدات الموسم السياحي الذي نسفته الحرب القائمة. ورأى عبر صحيفة الديار أنه على حزب الله أن يدعو اللبنانيين إلى التلاقي وانتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل القرار 1701، وإلا فإن الاستنزاف الطويل ستكون مفاعيله كالحرب المدمرة. وعن دور المعارضة قال يزبك إنها لا تملك إلا الموقف والمطالبة بحماية لبنان والمؤسسات، وقد قدمت عريضة نيابية لمناقشة الحرب في الجنوب وراسلت الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية، فهي لا تملك إلا الدستور وتدعو إلى تطبيقه. وشدد على أن الرئاسة هي في الدرجة 7 من سلم الأولويات، لأن الملف الرئاسي معقد منذ ما قبل حصول الحرب في غزة، ولكن هذا لا يعني أننا إذا عدنا إلى ما قبل 27 الأول الماضي فهذا لن يلغي وجود أزمة رئاسية، لأن إيران تريد وضع اليد على لبنان من خلال فرض رئيس يأتمر منها، وهذا ما نقف بوجهه بشكل ديمقراطي. وعن ارتباط الملف الرئاسي بنتيجة الحرب الحاصلة قال يزبك نتيجة الميدان تؤثر طبعا بالملف الرئاسي، ولكن ستكون لمصلحة الرابح، ونأمل أن يكون لبنان هو الرابح وأن يتم إهداء الانتصار إليه وإلى شعبه.
في كلمة ألقاها في خلال قداس إلهي احتفالا بتطويب البطريرك أسفندويه، تمنى البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي لو أن كل مسؤول في لبنان يسمع كلام الله، وتساءل قائلا ما معنى عدم انتخاب رئيس للجمهورية وترك البلد من دون رئيس كل هذا الوقت. أضاف الراعي فلنصلي إلى الله كي يعطينا نعمة الإصغاء إلى كلامه، فيعود كل واحد منا إلى صوت ضميره.
فيا ليت كل مسؤول عندنا يعود إلى كلام الله، يسمعه، يتأمل فيه، يسلطه على ذاته. ما معنى عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فيستعيد مجلس النواب سلطته التشريعية ومساءلة الحكومة ومناقشة أعمالها، وتستعيد الحكومة شرعيتها وصلاحياتها الدستورية كاملة. لا تستقيم حياة الدولة أيها الإخوة والأخوات من دون رئيس لها.
أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إصابة جنود أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في منطقة رميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
في ملف الانتخابات الأمريكية، أظهرت استطلاعات للرأي تقدم مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 3 ولايات توصف بالحاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات. هاريس قالت أن ترامب تعهد بأن يكون ديكتاتورا منذ اليوم الأول لإعادة انتخابه، وسيستخدم وزارة العدل سلاحا ضد خصومه.
على خط آخر، قال ترامب إن شركة مايكروسوفت أبلغتنا أن أحد مواقعنا الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، وكان فريق حملة ترامب الانتخابية قد أعلن تعرضه للاختراق متهما مصادر أجنبية بتسريب اتصالات داخلية.
إلى أوكرانيا، حيث أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى نقل الحرب داخل سوريا، روسيا التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية بين البلدين منذ الثلاثاء الماضي، وقال أن موسكو جلبت الحرب إلى بلادنا وعليها أن تشعر بتداعيات ما قامت به.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ينضم لنا من مصلحة الأرصاد عبدو الحاج. صباح الخير.
صباح النور.
تفضل.
طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية. الطقس المتوقع على يوم الأحد غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الساحل، بينما بترتفع بشكل طفيف بالمناطق الجبلية، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد ظهر اليوم، وبيتكون ضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وبتسوء مع الرؤية. التنين غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة والرؤية السيئة. أما يوم الثلاثاء فغائم جزئيا مع ارتفاع طفيف درجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد على الساحل من 24 إلى 32، وعلى الجبال من 20 إلى 29، وبالداخل من 18 إلى 35. الرياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج أحيانا وحرارة سطح الماء 29 درجة. هذا كل شيء.
شكرا لك. قراءة ثانية لعناوين الصباحية الثانية. علامات استفهام حول فرص المفاوضات بعد المجزرة الإسرائيلية في غزة. موسعا هجومه حتى صفد حزب الله، الحديث عن وقف النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليس إلا كذبا. سلام يعلن انتهاء الموسم السياحي، الحرب قد تعيدنا إلى العصر الحجري. الراعي حياة الدولة لا تستقيم من دون رئيس. ترامب: مايكروسوفت أبلغتنا أن الحكومة الإيرانية اخترقت أحد مواقعنا الإلكترونية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً مارك بيتار.